أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إماطة الأذى. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أمط الأذى عن طريق الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بشوك في الطريق فقال: لأميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما، فغفر له. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاع في المسجد لا تدفن. باب آخر يذكره الإمام البخاري في الأدب المفرد، وفيه إماطة الأذى عن الطريق، يعني ما جاء في ذلك من ثواب عند الله عز وجل، وإنه من خصائص هذه الأمة الاهتمام بخصال الإيمان جميعها، أعلاها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذه خصال الإيمان، والأمة تهتم بجميع خصال الإيمان، أن يفعلوا ما أمرهم الله عز وجل به، وأن ينتهوا عما نهاهم الله عز وجل عنه. فالإنسان المؤمن يعلم أن العمل الصالح يدخله الجنة، فلا يحتقر أبدا عملا مهما قل هذا العمل، لعل العمل يكون يسيرا وقليلا ولكن يكون متكررا، فيكون ثوابه عظيما جدا. وهذا من هذا الباب، من هذا الباب إماطة الأذى عن الطريق. ما من طريق إلا وفيه أذى، يمشي المؤمن في الطريق يلاقي أذى يؤذي الناس، فإذا عود نفسه إنه إذا لقى حاجة تؤذي الناس أماطها أزالها، مش هيخسر حاجة برجله زحها عن الطريق، حيث حجرة ما حدش يتكعبل فيها، شوك ما حدش يدوس عليه، خشبة فيها مسمار تدخل في رجل عيل صغير ورجل حد تؤذيه، يفعل هذا. هو مش عارف قد إيه الأجر الذي له في ذلك. يعني حين تتخيل العكس، العكس، الخشبة اللي فيها مسمار اللي في الطريق هذه، لو إن إنسان داس عليها هيحصل له إيه؟ خشبة فيها مسمار في الطريق تكون ملوثة تؤذي هذا الإنسان، أقل ما فيها وجع يعد يومين ثلاثة يتألم منها هذا الإنسان، أنت وفرت عليه وجع يومين ثلاثة. طيب خد ما هو أكثر من ذلك، مريض عنده سكر وداس عليها حصلت في رجله، حصل له غرغرينة قطعت رجله، تدفع له كام عشان تجيب له رجل تانية مكانها؟ رجل صناعية تكلف أدية ومش هتبقى زي الطبيعية أبدا. فأنت لما أمط هذا الأذى وفرت عليه هذا كله. لو لقيت قشرة موزة مرمية في الطريق وأمطها بعدتها ورمتها في زبالة جبتها جنب الرصيف بحيث ما فيش حد يدوس عليها في الطريق، أنت يمكن تستقل هذا العمل. ولكن لما مد فكرك كده قدام، لو واحد عدى عليه اتزحلق وقع اتجرحت إيده اتجرحت رجله اتجرح وشه، هيقعد يتألم قد إيه هذا الإنسان. خد ما هو أصعب من ذلك، لو رجل كبير في السن ولا امرأة عجوز اتزحلقت فيها وقعت عنده هشاشة عظام كسر الحوض بتاعه، يدخل مستشفى يقعد في شدة قد إيه مشدود جسمه عليها على ما يصحى هذا الإنسان، ولعله ما يصحاش خالص بسبب هذا الشيء، يتحط له مصامير ويتحط له. يكون أنت وفرت عليه قد إيه بأنك بس بعدت هذا الأذى من الطريق. يوم العمل لا تحتقر عملا أبدا طالما أنه عمل خير، اعرف أن فيه ثواب عظيم عند الله فلا تحتقره، افعل الخير، اعمل المعروف حتى ولو كان شيئا يسيرا فأجره عند الله كبير وعظيم. قال: أمط الأذى عن طريق الناس. ده بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة، دلني على عمل وهذا العمل يدخلني الجنة. فقال: أمط الأذى عن الطريق. يا سلام، دله على أقل خصال الإيمان، أمط الأذى عن الطريق، يقول: قل لا إله إلا الله، قل صلي، لا لا، ده هنا أعمال أنت هتعملها طالما أنك إنسان مؤمن هتعمل هذه الأعمال. لكن يمكن لو قال لك كل ما تروح المسجد تصدق بدينار، تصدق بدرهم، تصدق بجنيه، يصعب على الإنسان كل شوية هدفع جنيه هتخلص فلوسي. ولكن الشيء السهل الذي تقدر عليه وهو متكرر بتكرار، كلما وجدت أذى أمطه عن الطريق، أمر سهل وأنت ماشي ما خسرتش حاجة، بعدت شيلة الموزة دي من هنا، بعدت الشوكة دي من هنا، حاجة مؤذية للناس في الطريق عملتها، تؤجر قد إيه يكون من الأجر حين تميت الأذى عن الطريق. أحيانا بعض الناس يبقى ماشي يلاقي الدنيا متكركبة والعربيات فوق بعض ومش عارف، خصوصا في رمضان يروح داخل في النص، تعالى هنا شوية اعمل هنا، وسع اعمل، ماشى الطريق وسلك الطريق، خد قد ايه ثواب هذا الانسان انه وسع على الناس طريقهم. لعل عمل من هذه الاعمال الانسان ما يخطرش على باله قد ايه فيه الثواب، انت ابعدت اذى عن الطريق. لو تفكرت في هذا العمل يمكن في عربيه اسعاف رايحه تنقل الانسان المستشفى، انت لما وسعت الطريق العربيه راحت وانقذت هذا المريض، قد ايه يكون لك الثواب في هذا الشيء. في حاجات خفية أنت ما أنتش عارف فيها إيه، ولكن الله يعلم ما وراء ذلك. لعل عربية مطاف رايحة تطفي حريق في مكان، وأنت بتوسعك للطريق وسعت لها السكة عشان تمر وتعدي، يكون فيها خير عظيم جدا في الإنسان المؤمن حين يخرج من بيته وعلى باله إني لو لقيت أذى في الطريق أي نوع من أنواع الأذى إني أميت هذا الأذى عن الطريق حتى أؤجر. فلما كان الأذى كثيرا ولما كان العمل متكررا فدله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. عايز تدخل الجنة، هذا دليل إيمان الإنسان إنه ما يتحملش يشوف أذى يؤذي الناس، يبعد هذا الأذى من الطريق حتى يمر الناس وحتى لا يتأذى به أحد. شوف هنا في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مر رجل بشوك في الطريق، واحد ماشي لقى حبة شوك في الطريق، فقال: لأميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما، يعني حتى لا يضر رجلا مسلما، أميطه حتى لا يضر رجلا مسلما. هنا تفكيره إن الشوك ده يمكن واحد مسلم يعدي يعلق في ثوبه، يمكن يدوس عليه يتأذى منه يجرح، لأنا أبعده أحسن، أبعد هذا حتى لا يؤذي رجلا مسلما. ما قالش عشان الطريق ده اللي فيه بيت اللي عيالي هم اللي جرح، ولا لا، رجل أي رجل مسلم عدى. فدايما المؤمن ينظر لجميع المؤمنين أنهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة، إنه يريد الخير ليس لنفسه بس يريد الخير لنفسه، يريد الخير لأهله، يريد الخير لجيرانه، لبلده، لوطنه، يريد للإسلام وللمسلمين، فكان هذا الإنسان أجر. قد إيه أجر هذا اللي أمر حبة شوك هنا؟ غفر له. هل كان على باله ده الإنسان يقول: يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، أنا عملت كذا امبارح وأول امبارح، طب اغفر لي اللي عملته امبارح. هنا إذا بإماطة الأذى من غير ما دعاء ولا غيره، ما دعاش، غفر له. ربنا أكرم من أن يقول غفر له ذنبا واحدا، لا، غفر له، يبقى كأن هذا الإنسان الآن يستحق الجنة. لو مات هذا الإنسان بعد هذا العمل مباشرة مات مغفورا له، مات وهو في الجنة، مات وهو في الجنة. لذلك لا تحتقر عملا صالحا تعمله أبدا. يقول أبو ذر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بتاعتك تعمل كذا وكذا وكذا، هذه الأعمال اللي هتدخلهم الجنة وهذه الأعمال اللي هتدخلهم نار، صلى الله العفو والعافية. قال: حسنها وسيئها. فوجدت في محاسن أعمالها، يعني من ضمن محاسن أعمال هذه الأمة، أن الأذى يماط عن الطريق، أن الأذى يماط. دي من خصائص وخصال ديننا نحن، إحنا المسلمين اللي علمنا العالم كله ذلك ثم تركنا ذلك، ثم تركنا ذلك. في بلاد الكفار الأرض بتاعتهم نظيفة، يتكسف الإنسان يطف على الأرض من نظافتها، إحنا أولى، إحنا أولى في بلادنا، وديننا يدعونا إلى ذلك. من محاسن العمل إماطة الأذى، إن طرق المسلمين تبقى نظيفة على طول. وكان المشهور أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام العرب قبل ذلك إن أقذر أماكن أماكن اليهود، أقذر الأماكن المزابل جنب المكان المصلى بتاعهم، وأنظف الأماكن ده الإسلام يعلمنا، أنظر أن يكون المسجد طريق الناس اللي يمرون فيه، إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، فيعلم المسلمين النظافة الشخصية، النظافة في بيوتهم، النظافة في مساجدهم، النظافة في الطريق، في الطريق. لو كل مسلم أماط أذى عن طريق يبقى الطريق نظيف، ما فيش فيه أي أذى في طريق الناس. هذا من محاسن الأعمال. من مساوئ الأعمال اللي تدخل الإنسان النار الأذى في الطريق، الإنسان يرمي الأذى في الطريق، إن الإنسان يتنخع يعني يتنخم ويدفن يدفن يقوم يتأذى الناس، وخاصة إذا كان في مسجد في بيت الله عز وجل. المسجد اللي بيتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم ده أيامه كان أرض المسجد لا فيها مكت ولا فيها بلاط ولا فيش كلام من ده، كان الأرض أرض تراب، أرض تراب، يعني اللي حيتف على الأرض ممكن هو يعملها بترابه وخلاص وانتهت. فقالك إن من مساوئ الأعمال اللي وجدها في هذه الأمة إن من الناس من يفعل ذلك، وكان يتأذى حين يرى نخعة موجودة في المسجد. وبعدين كان يقول للناس أيكم يحب أن يستقبل فيدفل في وجهه؟ من يحب أن حد يتفف وشه؟ حد يحب هذا الشيء؟ إزاي أنت تدفل في مسجد الله عز وجل في قبلة المسلم؟ كيف يكون هذا الشيء؟ فيعلمنا النظافة، يتعود الإنسان حين يريد أن يدفل يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم من منديل بتاعك ادفل فيه، طيب معكش منديل تعمل إيه؟ ما تفش على الأرض في ثوبك في هدومك، هات ثوبك ادفل فيه وبعدين ضم بعضه على بعض، لكن الأرض لا، نظافة نظافة، لأن الإنسان هو لازم هيتوف هيتوف، لازم نهاية خلاص زنائته الأمر وبلغم في صدره مش قادر وكده، فيقوم لما يعرف إن ثوبي وبعدين حمشي قدام الناس وثوبي كده، لا يبقى خلي أحط في جيبي منديل أحسن. لكن أرض المسجد ممنوع، لا مالكش، إنها هذه من الخطيئة، خطيئة، يقول لك البصاق في المسجد خطيئة. عارف الفرق من خطأ وخطيئة؟ خطأ الإنسان وقع في حاجة ما كانش عايز يقع فيها، خطيئة لا، ده اسم كبير تعمد الإنسان أن يفعله، فلذلك هذه خطيئة الإنسان، وقع في الزنا، وقع في السرقة، وقع في الكبائر، خطيئة. لكن الخطأ شيء تاني، شيء يسير، فسمى البصاق في أرض المسجد أنه خطيئة، لأنه يؤذي الناس، يتأذى الناس بذلك، إذا رأوا على الأقل هذه بقعة اللي فيها مش بصلي فيها، حرمت الناس إن صلوا في مكان من الأماكن. طيب البصاق، بس البصاق وما يقوم مقامه من شيء يؤذي الناس في الأرض فيبتعدون عن هذا المكان فلا يصلون فيه. وجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. باب قول المعروف عن عبد الله بن يزيد الخثمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. كل وكل من ألفاظ العموم، تعم كل أنواع المعروف من قول أو فعل للنفس للغير، هذا كل من المعروف، كل ما تفعل معروفة يكون لك أجر وصدقة فيه. ويقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول اذهبوا إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة، صلوات الله وسلامه عليه. يعلمنا الوفاء والرحمة والحنان. النبي صلى الله عليه وسلم زوجته خديجة رضي الله عنها يتكلم عنها ويظهر حبه لها صلوات الله وسلامه عليه، هذه أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها وسيدة نساء الجنة سيدة خديجة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينساها أبدا بعد وفاتها، وهي التي كانت أكبر منه سنا صلوات الله وسلامه عليه، تزوجها وعمره 25 سنة وهي كان لها 40 سنة، فرق 15 سنة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أحبها صلوات الله وسلامه عليه حبا عظيما، ولم يتزوج عليها حتى توفيت، ثم تزوج بعد ذلك فأمره الله سبحانه أن يكثر من النساء حتى يبلغن، وأمر نساءه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فأمره الله عز وجل بذلك وأباح له أن يكثر من النساء حتى يبلغن أحكام النساء وأحكام بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتسي به الخلق. تزوج السيدة عائشة وهي الوحيدة من النساء اللي تزوجها كانت بكرة، السيدة عائشة رضي الله عنها، السيدة عائشة كانت أجمل النساء، ومع ذلك كل ما يقعد معي يتذكر خديجة رضي الله عنها، تغار عائشة وتقول ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين، حمراء الشدقين، يعني عايز يقول ان هي سنانها تخلعت وعجزت وبقت ضرادرها باينة، بتذكر ايه؟ لا لا لا، امر محبة الزوجة ما هوش متعلق بسنانها موجودة ولا مش موجودة، متعلق بحسن العشرة. المرأة قد تكون أجمل النساء المرأة، ومع كده تكون غاية في القبح في وجه زوجها، أما يبص في الشهر ما طلقهاش لأنها شريرة، إنها تؤذيه، إنها لا تربي عيالها، إنها لا تهتم بيتها، إنها غير نظيفة، إنها وقد تكون المرأة دميمة وقبيحة، ولكن عند الزوج ملك الجمال، ملك الجمال بينظر إليها، يا سلام تصر هذه من عطفها وحنانها ورقتها وعطفها على أولادها ومراعاتها لشأن بيتها. الجمال ليس كل شيء، لا لا لا، ولو كان الجمال كان لك تزوج المرأة الجميل، تنكح المرأة لأربع، لمالها لحسبها لجمالها لدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر حين تريد الزواج، اظفر بذات الدين، الجمال سيزول يوم من الأيام، الأمر الدين اللي باقي يزيد، الدين يزيد. فيتزوج، مش معنى أن الإنسان يروح ينقي القبيحة يتزوجها، ما قالتلوش الشريعة هذا شيء، ولكن إذا كان أمامه المرأة المتدينة الخيرة، وأمامه المرأة المتبرجة البعيدة عن الدين التي لا تصلي، هذه الثانية جميلة والأخرى ليست بجميلة، وبعدين أمامه الخيار، حينقي هذه الجميلة، وحعلمها الصلاة ولا عمرها حتصلي، هعلمها مش عارف ايه، هحجبها، وكم من بيوت اتخربت بعد ذلك بسبب هذا الشيء. لك لا انت متجوزني على كده، لا انا هلبس حجاب ولا انا حتى نعمل، وانت متجوزني على هذا الشيء. كل حاجة لها ضريبة، كل حاجة لها ضريبة. فالإنسان حين يترك ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لا عايز واحدة متبرجة وهم تكون جميلة جدا وتكون مش عارف إيه، طيب خد الجميلة وقرفته في البيت، ما بقاش طايق يدخل البيت، كل ما يدخل البيت يسيب وينزل يقعد على القهوة، يروح مش عارف يقعد مع أصحابه، يروح فين مش طايق يقعد في البيت. الأخرى أخذته إلى البيت إن بصنيعها بحنانها برحمتها، عرفت زي تجذب زوجها إلى بيتها. فكانت خديجة رضي الله عنها اجتمع لها كل الخير من جمال ومن حسب ومن مال ومن دين ومن رأفة ورحمة رضي الله عنها، فاستحقت أن تكون سيدة نساء الجنة رضي الله عنها، من أربع نساء سيدة نساء الجنة خديجة وابنتها فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، اللي من أمتنا هذه، اللي كملنا من النساء، نساء كملت من النساء من الأمم السابقة، مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون. الغرض إن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة يذكرها، يذكرها، فإذا جاء له هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان في بيت طعام جميل، إذا ذبح شاة يقوم يقول اذهبوا إلى فلانة، فلانة مين فلانة دي؟ يقول دي كانت صاحبة خديجة، كانت صديقة خديجة، لسه فاكر خديجة؟ لم ينساها صلى الله عليه وسلم. فمن بر الإنسان لأخيه أو لأبيه أو لحميمه الذي مات أن يود أصدقاء هذا الذي توفي، يودهم. تريد أن تبر أباك وهو ميت، شوف مين صحاب أبوك اللي كانوا بيحبوه في الدنيا، روح بر هؤلاء، يبقى هذا بر لأبيك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبر خديجة وهي بعد وفاتها بذلك، إنه يعطي لصديقات خديجة ويقول اذهبوا إلى بيت فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة، كانت تحب خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. حديث أخير في الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. لذلك ينبغي على المؤمن أنه لا يترك فعلا للمعروف إلا وأتى. أي فعل معروف تقدر تعمله استغل الفرصة، اللي تعرف تعمله النهاردة يمكن ما تقدرش تعمله بكرة، يمكن النهاردة في قوة أنك تنزل الشارع وبتخرج وتروح السوق، يمكن يجي علينا يوم من الأيام نقعد بيتنا ما نقدرش وما نقدرش ننزل، يقل هذا العمل اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لنا. فالإنسان المؤمن يستغل الفرصة، فرصتك الآن، أنت تقدر على أنك تقرأ في دينك وتحضر دروس العلم وتحفظ القرآن الآن قبل ما يجي عليك السن والكبر وتكبر وتيجي تحفظ، زي ما بالله إخواننا كبار السن مش عارف أحفظ، أحفظ الآية النهاردة انساها بكرة، أحفظ يزهايمر في دماغي، ما بقى ما أنت قصرت زمان، أنت قصرت زمان. لو إن في كل يوم حفظت آية ولا آيتين كان زمان ختمت من زمان. لذلك لا تضيع أوقاتكم، لا تضيع الوقت. كثير من الإخوة ضيع الوقت قاعد قدام التلفزيون ليل نهار عشان يشوف السياسة والأخبار ومجد الشعب يعملوا إيه ومش عارف. طيب وخدت لنفسك ولقلبك حظك إيه في حظك دي؟ هذا أنت بتموته في هذه الأشياء، عملت مفعل تطلع وتنزل تطلع وتنزل، قرارات صائبة وقرارات خائبة، وقالوا كذا وعملوا كذا، وفي النهاية تجد نفسك أنا حصلت النهاردة ضيعت على نفسي خيرا كثيرا. هنا لا مانع من أن تتابع الأحوال السياسية للبلاد، ولكن نفسك قلبك حتى لا يضيع لابد أنك تعرف الخير بالهداية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على كل معروف وأن يجنبنا كل منكر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.